بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن لأهل كل بلد من المسلمين بعض التراث الذي يرثوه عن أسلافهم وآبائهم يعتزون به ويكون رمزا لاتصال الخلف بالسلف، ويكون رمزا لحضارة ذلك الشعب يميزه عن من سواه، والوجه الناصع لأهل هذه البلاد المميز لأهلها هو طلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وتخصيص علمائهم أوقاتهم لذلك احتسابا عند الله سبحانه وتعالى، لا يطلبون على ذلك أجرا ولا ذكرا. وقد ابتدع اشتهار الطلب في هذه البلاد منذ مقدم العلامة عبد الله بن ياسين الجزولي رحمه الله تعالى، فقد قدم في أواسط القرن الخامس الهجري مع الأمير يحيى بن إبراهيم الإقبالي إلى هذه البلاد، وجاء بعلم نافع سعى إلى ترسيخه في أهل هذه البلاد علما وعملا. وإما ميز دعوة عبد الله بن ياسين رحمه الله أنه لم يهتم فقط بتحفيظ العلم ونشره بين الناس، بل اهتم مع ذلك بالعمل والتطبيق، وكان رحمه الله يؤدب الناس على الأخذ بما تعلموه، وكان يجلد كل من تخلف عن ركعة من ركعات الصلاة من طلاب رباطه 20 صوتا، فإن تأخر الإنسان عن ركعتين جلده 40، وإن تأخر عن 3 جلده 60، وإن تأخر عن الصلاة كلها جلده 80 صوتا. وكان يحرص على إعلاء همم طلابه، ولذلك ما مكثوا إلا 3 سنوات في رباطهم حتى خرجوا مجاهدين في سبيل الله، ففتحوا البلاد شرقا وغربا ونشروا الإسلام بالقوة والدعوة. إن تلك التجربة الرائدة التي بدأها عبد الله بن ياسين أنتجت دولة المرابطين التي انتشر حكمها حتى عنا الشمال الإفريقي وبعض المناطق من أوروبا، فقد خضعت الأندلس كلها لسلطان هذه الدولة، وخضعت لها كذلك بداية والجزائر وبعض أطراف تونس، وكانت عاصمتها الأولى في هذا البلد ثم في المغرب، وخضع لها كذلك كثير من البلدان الإفريقية، وكانت سببا في فتحها. وكان ابن ياسين رحمه الله يحرص على أن يولي على أهل كل بلد أفضلهم، فإذا فتح بلدا من البلدان الإفريقية لن يولي عليه أحدا من العرب ولا من الفاتحين من البربر، بل لا يولي عليهم إلا أحد سادتهم من الأفارقة الذين تعلموا فعلموا، وفعل ذلك اتساء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه مكة لم يولي عليها أحدا من المهاجرين ولا أحدا من الأنصار، بل اختار شابا من أسمع قريش نسبا وهو من مسلمة الفتح، وهو عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، تولاه على مكة. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما، فتعلم فيها من العلم ما يستطيع أن يؤم به الناس في المسجد الحرام، وأن يخطب فيهم، وأن يصحح عقودهم، وأن ينظم شؤون حياتهم، وتعلم الإدارة وأسلوب الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 14 يوما فقط، وأتقن ذلك فأقام بالأمر خير قيام، واستمر عليه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وجزءا من حياة عمر، حتى طلب الشهادة في سبيل الله فخرج غازيا، فولى عمر وغيره على مكة. إن هذه السنة قد أخذ بها عبد الله بن ياسين والمرابطون الذين أتموا بهديه واستنوا بسنته، فكانوا إذا فتح الله عليهم بلدا ولوا عليه خير أهله، وذلك أدعى لاستمرار هذه الدعوة في نفوس الناس، وأدعى لإزالة الحسد، وأدعى كذلك لحصول الألفة. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبائل رجالا منهم، ف عندما بايعه الأنصار ليلة العقبة أمرهم أن يختاروا منهم 12 نقيبا، فإلاهم عليهم فهم النقباء الضامنون على من وراءهم. وكذلك عندما أتاه بنو سليم ولا عليهم راشد بن عبد ربه وكان يسمى في الجاهلية غاوي بن عبد العزى، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسم أبيه. وهكذا فكل أهل بلد كان يولي عليهم خيرهم. وعندما اختار للتولية على اليمن أرسل إليهم أبا موسى الأشعري وهو منهم، فهو من الأشعريين في الأصل، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم للولاية على اليمن من أجل ذلك. إن عبد الله بن ياسين رحمه الله قد اختار جزيرة سيدرة في شمال المعشوق في هذا المحيط لتكون أول محضرة من المحاضر العلمية في هذا البلد، وعزل فيها طلابه الذين سماهم بالمرابطين في سبيل الله، وأقام فيها أول رباط في هذه الأرض، وحرص على أن يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصطنع منهم رجالا غير متعلقين بشخصه هو. وهذه القاعدة أيضا من أهم ما سار عليه المحاضر من قبل من بعد، فإن مشايخ المحاضر لا يربطون الطلاب بأنفسهم، بل يحاولون أن يجعلوا من طلابهم قادة ومدبرين للأمر، حتى لا يقتصر عمل المحضرة على حياة شيخها، بل يستمر باقيا كلمة باقية في عقبه، أي في طلابه من بعده. والمحاضر جمع محضر في الأصل بالضاد واختصاد، وهو مكان الاستقرار. ولذلك قال لبيد بن ربيعة العامري رحمه الله رضي الله عنه: فرياديان وكل حي منهم وعلى المياه محاضر وخيام، وعلى المياه محاضر وخيام، أي المستقرون على المياه من الذين يحضرونها ولا يزايلونها. ولما كان طلب العلم يقتضي ذلك في الغالب، سميت الأماكن التي يستقر فيها الطلبة وشيوخهم بالمحاضر. ولم تعرف بعد محضرة ابن ياسين محضرة مشهورة في هذا البلد حتى جاء الحجاج فاستقروا في مدينة وادان، فأنشأوا فيها ثانية محضرة بعد محضرة ابن ياسين، ومنها انطلقت محاضر إبي الحاج وهي أقدم محاضرة في هذه البلاد، ثم جاء الشريف مولاي عبد المؤمن فأقام محضرة تشريف، ثم بعد ذلك جاء الشيخ سيدي محمد الكمتي من سوات من جنوب الجزائر، فاستقر في قبيلة الدوكل فأقام فيها محضرة أخرى، تنقلت من الحوض الشرقي إلى تيرس، وقتل فيها رحمه الله في تيرس ودفن بها. ثم بعد هذا انتشرت المحاضر في البلاد، وارتبط عدد منها ببعض الأماكن لا يزايلونها، وبعضها استقر في القبائل التي ترحل وتقيم. واستمر الحال على هذا 6 قرون إلى أن بدأ الاستقرار ببناء المدن والتقدم فيها، وأصبح الاتصال بأهل البلاد الأخرى ممكنا، فبدأت البعثات التي تخرج إلى الخارج من طلبة العلم وترجع بعلم غزير. ومن أولئك الذين خرجوا إلى الخارج فأتوا بعلم غزير العلامة سيدي عبد الله بن رازقة، وزميله العلامة مسكة بن بارك الله، وكذلك العلامة شيخ الشيوخ بن عبد الفاضل الحسني، والعلامة عبد الله الحاج بن المبارك المباركي، والعلامة من جيدر بن حبيب الله اليعقوبي. فأولئك من أوائل الذين خرجوا لطلب العلم في الخارج ورجعوا بعلم جم، فنشروه وطوروا المحاضر تطويرا جديدا. ومع ذلك فقد بقيت مناهج المحاضر متقيدة بأمكنتها، فمن المحاضر ما تكون عامة تدرس فيها العلوم المختلفة، ومنها ما تكون متخصصة، ومن أشهر التخصصات في المحاضر المتخصصة علوم القرآن والفقه مثلا. وقد اشتهر في المنهج الغربي في غرب هذه البلاد البداءة بدراسة العلوم اللغوية وعلوم الآلات، وقد أخذوا في ذلك تجربة مهمة تقتضي أن من أراد فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبدأ بلغة القرآن، ولا بد أن يتشعب في فنونها المتنوعة، ولا بد أن يحصل منها رصيدا كافيا لتفهم كتاب الله وتدبره. وأما الجانب الشرقي من أهل هذه البلاد فقد كانت البداءة عندهم بالأهم الذي هو كتاب الله عز وجل والعناية بعلومه ودراسة كل ما يتعلق به، وكذلك بالفقه الذي هو عمل اليوم والليلة ما يعمله الإنسان في خاصة نفسه. ومع ذلك لم تخل محضرة من محاضر شرق البلاد ولا من محاضر غربها من هذه العلوم المتنوعة. فمع كون المحضرة متخصصة في جانب من الجوانب، مع ذلك يهتم أشياخها وطلابها بالجوانب الأخرى وقدرة فيها. وقد كان طابع التقري مستمرا في مدينة ولاتة ومدينة تشيت ومدينة وادان ومدينة شقيق، وهذه الأربع استقرت فيها محاضر متوارثة زمانا طويلا، وتميزت عن غيرها بالحفاظ على المكتبات العريقة الأصيلة. وهذه المكتبات حافظ بها أصحابها على اتصال الأسانيد، ولذلك فإن العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لما ذهب إلى شقيق ووادان للطلب وجد كتب السابقين الأوائل من أيام دولة المرابطين، فعلماء المرابطين الكبار أولهم عبد الله بن ياسين، ثم بعده الإمام الحضرمي، ثم بعده الإمام إبراهيم الأموي شيخ مجلس العلم الذي هو جد قبيلة المدلش. فهؤلاء الثلاثة هم أوائل علماء المرابطين في هذه البلاد، ثم بعدهم الحجاج الذين استقروا في وادان، ثم الذين استقروا بعدهم في مدينة الشقيق. فوجد خطوط أولئك وكتبهم ما زالت مستمرة، وقد حجب سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله كثيرا من تراث أولئك القوم، ثم خرج في طلبه إلى المغرب ورجع فنقل التجربة الموجودة في فاس في جامع القرويين والتجربة التي عهدها في شقيق ووادان إلى مدينة تزجه، فكانت خامسة هذه المدن التي استقرت فيها المحاضر واشتهرت بالطلب. أما المحاضر المتنقلة فقد اشتهر منها عدد كبير، ومنها محضرة اليعقوبيين التي تشعبت وتوارثها الأجيال، ومن أوائل المشاهير فيها المختار بن الفقيه موسى، وقد كان اجتمع عليه عدد كبير من الطلاب يختار منهم النابهين فيدرسهم هو، ثم يوزع عليهم الطلاب، وكل واحد منهم يتعلم العلم عن الشيخ ويتعلم التعليم بممارسة التدريس على الطلاب، وهو الذي أتى بعد هذا لأولاده بالشيخ الأمين العتروسي الذي جاء به من المنطقة الشرقية ليستقر في غرب هذه البلاد، وعنه أخذوا القرآن وعلومه. وقد اشتهر لدى أهل هذه البلاد من الأسانيد المحضرية عدد من الأسانيد المشهورة، فمنها في الحديث إسناد العلامة شيخ الشيوخ الحسني، فإنه قد درس على علي الأجهوري وأخذ عنه وأجازه بكل ما تحل له روايته من منقول ومعقول، واستقر شيخ الشيوخ في هذه المنطقة ودرس فيها حتى ألحق الأصاغر بالأكابر، ودرس في محضرته عدد كبير من مشايخ العلم من مختلف البلدان، فقد درس عنده بعض المشايخ من الفواد، وبعض المشايخ من بلاد البراديش، وبعض المشايخ من بلاد النيجر، وتخرج في محضرته عدد كبير من الرؤوس الذين أصبح كل واحد منهم شيخا فيما بعد. وقد قال بعض من حضر ذلك العصر وأعلمهم أعلم تلامذتي شيخ الشيوخ الحسني القاضي بن علي مم السباعي، فالقاضي هذا قد كتب له شيخ الشيوخ إجازته وأنه قد فاقه في العلوم التي يدرسها. والقاضي بن علي مم هذا هو شيخ العلامة والشغل الخطاب، وقد أخذ عنه عدد من المشايخ منهم حبيب الله بن القاضي شيخ محضرة ديدب فيما بعد، ومنهم كذلك الأمير بن فراء شيخ محضرة سندرة فيما بعد، وعدد كبير من الشيوخ الذين نشروا هذا العلم في أماكن شتى من هذه البلاد. نعم. وقد أخذ الشيخ الشيوخ كما ذكرنا عن علي الأجمري وأجازه بكل ما تحل له روايته من قول ومعقول. ومن المعلوم أن علي الأجمري كان يسمى علامة الدنيا في مصر وهو شيخ المالكية فيها. وقد أخذ عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي وأخذ عن جده أيضا الأجمري الكبير. ثم أخذ الجلال السيوطي كذلك عن تلامذة ابن حجر كالحافظ زكريا الأنصاري والحافظ ابن فهد المكي والحافظ المحب الطبري وغيرهم من كبار أصحاب ابن حجر الكديني وغيره. وهؤلاء أخذوا عن الحافظ ابن حجر. وقد أخذ الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التلوخي وعن الزين العراقي وعن ابن الملقن وعن البلقيني وعن غيرهم. ومن أشهر مشايخه في الحديث البرهان إبراهيم التنوخي الذي أخذ على أحمد بن أبي طالب بن الحجار، وهو أخذ على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي وعن الكشميهني وعن أبي بدر الهروي والثلاثة. وأخذوا عن محمد بن يوسف بن مطر الجربلي، وهو أخذ عن محمد بن إبراهيم البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. وقد اشتهر إسناد شيخ الشيوخ في هذه البلاد في الفقه أيضا، فهو متصل بالإجهيري، وإسناده في الفقه أيضا عن الإشموني. ولذلك قال العلامة المم الفكري في ترجمته للعلامة يحويه بن عبد الودود: وشيخنا في فقهه المشهور متصل السند بالإجهيري، وشيخنا في نحوه المصوني متصل السند بالإشموني. إن المحاضرة المتلقنة قد كانت تستوعب الطلاب من مختلف أنحاء البلاد وبالأخص من البلاد الإفريقية، حيث وفد إليها أقوام رجعوا فأعادوا التجربة وكرروها في بلادهم، فكانوا زحفا دعويا وجيشا فاتحا لا يرد. ولذلك انتشر الإسلام في غرب إفريقيا بالدعوة والتعليم ولم ينتشر عن طريق السلاح والغزو. وكثير من البلدان التي اشتهر فيها هذا العلم إنما حمل لواءه فيها طلاب هذه المحاضر. وقد عرف ذلك أعداء الإسلام، فالنصارى لما غزوا هذه البلاد أول من غزا منهم البرتغاليون، وجعلوا مستقرهم في السنغال، وأرادوا أن يجعلوا سياجا حصينا بين الأفارقة وبين العلم الموجود في المحاضر وهذه التجربة، فحاولوا إيجاد ذلك فلم يستطيعوا. فلما جاء بعدهم الفرنسيون كانوا أقوى منهم وأعتى، فبذلوا جهودهم من أجل توقيف هذا المد العظيم. ولما دخل الفرنسيون إلى بلادنا هذه مستغلين في سنة 1900 في الميلاد، أحرقوا كتب المحاضر وشردوها وسجنوا كثيرا من علمائها، وكانت نكايتهم بعلماء الأفارقة ومحاضرهم أكثر من نكايتهم بمحاضر البيضان. ولذلك في تقاريرهم أنهم عندما قدموا وجدوا في ولاية السيلباب 48 محضرة من محاضر الزنوج، فاستوعبوا مشايخها قتلا وسجنا، وأحرقوا كتبها بأزبال البقر، وفرقوا طلابها في شتى أنحاء البلاد. وبذلك استطاعوا إلى حد ما أن يفصلوا كثيرا من الأفارقة عن هذه الثقافة التي كانت غنية وغلما لدى أسلافهم وآبائهم وأجدادهم، ففصلوهم عن هذه الكلية وجعلوهم يرجعون إلى مدارس الاستعمار ومناهج المستعمرين. فلذلك نشأت النخب العلمانية في أحضان المستعمرين نتيجة لهذا الجهد العظيم الذي بذلوه. ولم تكن المحاضر في الشمال كذلك بأسعد في حال الاستعمار من المحاضر في الجنوب، فمن المعلوم أنها هي الأصل وأنها التي منها نشأ هذا المد. فلذلك حاول النصارى التضييق عليها بكل ما يستطيعون من أنواع التضييق، في أول ذلك الإرساليات التي تدرس هذه المحاضرة وشأنها والعناية بها. وهذه الإرساليات مكثت قرنا من الزمان وهي تجوس خلال الديار وتجوب شرق البلاد وغربها وتقدم التقارير عن المحاضر وعما يدرس فيها وعن طريقة دراستها وسموها دواما اجتماعيا متكاملا. فقد قدموا كثيرا من التقارير المفصلة العجيبة ومنها بعض التقارير التي ما زالت بخط أصحابها إلى اليوم يحتفظ بها التاريخ كتقريرهم عن محضرة آل محمد بن محمد سالم المجلسي. وقد ذكروا فيها أن الطالب الفقير يأتي فيكفل بنفقته ودراسته مدة إقامته ثم تخرج عليه زكاة الإبل فيخرج عالما غنيا بعد أن جاء فقيرا مسكينا. وكذلك تقريرهم عن محضرة الشيخ محمد المامي وذريته من بعده فقد ذكروا أن هذه المحضرة تدرس فيها الأصول ويدرس فيها الحديث وأنها منفتحة وليس لديها انغلاق عن علوم الغربيين وأن الشيخ نفسه قد درس عليهم بعض العلوم وأنه يحسن ترجمة كثير من علومهم. وهذا الحاصل في الشيخ محمد المامي رحمه الله كان ذكاء عجيب ونباهة وفتنة وقد تعلم لغة الفرنسيين وأتقن كذلك ترجمة كثير من علومهم وأدخل كثيرا من العلوم الحديثة إلى المحضرة التي لم تكن فيها كعلم الرياضيات والجبر وكعلم الجغرافيا وغير ذلك مما عرفه الشيخ محمد المامي وأتقنه. وكذلك العلامة محمد زان المسالي رحمه الله فقد كان أيضا يحسن لغتهم ويحسن ترجمة منها وإليها وقد تعلم من خلال ذلك كثيرا مما أفادوه من العلوم الجديدة فكان ذلك تطويرا للمحضرة من جديد. ومع هذا فإن تلك التقارير ذكرت كثيرا من السلبيات والمداخل التي يمكن أن يدخل إلى المحاضر منها فذكرت أن كثيرا من المشايخ ليس لديهم عناية بطلابهم من ناحية الخلق فالطالب في فترة الدراسة لا يعتنى بخلقه وتربيته وهذا هو قراءة النصارى لوضع المحاضر من ناحية الخلق. وفي مقابل هذه القراءة نجد قراءة أخرى للأستاذ محمد المصطفى والندى رحمة الله عليه حيث فسر ذلك بأنه إلغاء للضريبة الاجتماعية عن طلاب المحاضر وتشجيع لهم. وهذا الفهم لا شك أولى من فهم النصارى فإن محمد المصطفى رحمه الله رأى أن الضرائب الاجتماعية كلها رفعت عن الطالب المحضري ليكون ذلك تشجيعا له على الطلب والازدياد من العلم. ومن المعلوم أنه لم تكن في هذه البلاد منذ سقوط دولة المرابطين سنة 514 من الهجرة أي دولة وإنما كان فيها إمارات قبلية. ومع ذلك فقد كانت الإمارات تشجع العلم تشجيعا عظيما وقد كان كل أمير من الأمراء يعتمد على شيخ علم مشهور وكل رئيس قبيلة كذلك من قبائل حسان القوية يعتمد على شيخ علم ويشجعه ويشجع طلابه. وقد كان كثير منهم ينفق على الطلاب ويسعى لاستقرار الشيخ في المكان الذي هو فيه ليكون ذلك مدعاة لاستقرار العلم ورعايته والعناية به. وهم بذلك يقومون بفرض كفاية هو واجب على الدولة الإسلامية. ولما عدمت الدولة كان أمراء القبائل وبالأخص أمراء الإمارات المشهورة مثل إمارة الترادفة وإمارة البراكنة وإمارة إدعيش وإمارة أولاد مبارك قبلها وإمارة مشبوف وإمارة يحيى بن أزمان في الشمال. هذه الإمارات كانت ترعى العلم وتحرص على نشره وتشجع العلماء وبذلك كانوا يرتبون قاضيا يسمى قاضي الأمير هو أعلم علماء تلك المنطقة ويختارونه ويصبرون عن رأيه ولا يخالفونه في أي شيء. فقد كان الأمراء على قوتهم وشوكتهم لا يعدلون عن رأي القاضي في أي أمر من الأمور. ولذلك فإن العلامة محمد بابا رحمه الله انتهز هذه الفرصة بالحوة لدى الأمير محمد الحبيب وابنه سيدي ليطبق هو الحدود فكان يقتل قصاصا ويقطع يد السارق ويقيم الحدود بيده اعتمادا على سطوة الترادفة. وكذلك الحال بالنسبة للشمال فقد كان أحمد بن الهذيل بن شمان بن الشور بن أحمد بن عيب أمير أدراب، يقدم كذلك العلامة الخرشي بن عبد الله الحاجي على غيره من العلماء، وكان لا يعدل عن قوله، وكان الخرشي رحمه الله يقيم الحدود والتعزيرات بنفسه، فيضرب اللصوص والظلمة بيده ويؤدب الناس إذا قاله أوامر الشرع. ما ذكرناه ليس دفاعا عن المحاضر بتعصب، ولا بد أن نقر بأن فيها أيضا بعض النقص الكبير، فكثير من المحاضر بقيت على المناهج الأولى التي وضعت لها دون تغيير ولا تبديل، ولذلك استطاع المستعمر أن يصل إليها في غفلاتها، واستطاع أن يدخل إلى المحاضر التي فيها قادة الناس وسادتهم المضحون في سبيل الله والعلماء ومستجاب الدعاء، استطاع أن يذلهم إذلالا وهم خاضعون لا يستطيعون دفعا ولا ردا. وهذا ما انتبه له العلامة الشيخ سيد محمد بن الشيخ سبية، قال: وروم عاينوا في الدين ضعفا، فراموا كلما راموا اختبارا، فألفوكم كما يبغون فوضى حيارا، لا انتداب ولا اعتمارا. فعندما جاء المستعمر لم يقف في وجهه من المحاضر المشهورة إلا محاضر قليلة مثل محضرة ديدب التي قاتلت حتى قتل عدد من مشايخها وطلابها، ولكن مع ذلك لم تجد من يقف معها فأجليت، وكان ذلك سببا لأخذ كثير من أموالها واستلاب كثير من الطلاب حتى ملابسهم التي يلبسونها. ثم إن من الملحوظات البينة على هذه المحاضر كذلك أن كثيرا من طلابها لم يكونوا يعتنون بالدعوة والجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت، بل كانت في كثير من الأحيان يحصل بحضرتها كثير من المناكر التي لا تغير. ولا شك ذلك من أوجه النقص في الاستيعاب والفهم للواقع، لأن الطلاب شغلوا بمناهج دسمة صعبة تأخذ وقت الإنسان بكامله من أوله إلى آخره، فلا يبقى لديه وقت للتفكير في أي مجال آخر. ولذلك وصف العلامة الضم طلاب محضرة يحيى بن عبد الوديد بقوله: من بكر وضاح لهم مثابرة لزني دهمان العشاء الآخرة. فهم مستمرون في الدراسة والمراجعة من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة العشاء، ليس لهم انقطاع. ومن كان هكذا كيف يجد وقتا لأعمال أخرى أو حتى للتفكير فيها؟ إن كثيرا منهم وصلوا إلى الضعف الجسمي بسبب إنهاك أنفسهم في الدراسة. ولذلك يصف بعضهم العلامة محمد علي بن عبد رحمه الله بقوله: وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، يولون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلال. كأنهم وليس بهم داء مراض سلال، أي مصابون بالسل الرئوي لكثرة مراجعتهم للإلم ودرسهم له وشغالهم به وعدم عنايتهم بأبدانهم ومذاقهم، يولون لا يالون حتى كأنهم ليس بهم داء مراض سلال، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للأعماء ونداء دلال، وعمارها من كل ضلع كريمة كريم خلال من كريم خلال، مغرك مصباح الظلام لإنه كمثل تلال العارض المتلالي. ومن أجل النقص التي اشتهرت في المحاضر كذلك عدم العناية بالتكافل الاجتماعي بين أفرادها، فقد كان كثير منهم في أوضاع سيئة وبحضرته بعض الآخرين الذين هم أحسن ظروفا، وهذا ما عرف وانتشر في أماكن شتى، وقد ذكره كثير من طلاب المحاضر مثل العلامة أحمد بن كداه في قصيدته التي أرسلها إلى أهله كبليل، حيث يذكر فيها الجوع، وابن مالك محمد بن مالك النحوي المعروف، فذكر أنه يقاتل هذين الجندين جند الجوع وجند ابن مالك في وقت واحد، يساورني جندا أبي وابن مالك. وهذا الحال أيضا يصفه الشاعر المشهور الذيب الحسني بقوله: وبيت كبيت العنكبوت، وظله كظل حسام واجه الشمس غربه، وللت به في فتية أي فتية ينال بهم من مشرب العلم عذبه. فأولئك الطلاب الذين هم فتية أي فتية ينال بهم من مشرب العلم عذبه، مع هذا يسكنون في بيت كبيت عنكبوت وظله كظل حسام واجه الشمس غربه. وكذلك يصف هذا الحال العلامة محمد علي بن عبد الودود أيضا يقول: لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تواخي بينهم كرما، هماتهم وأروم القوم شذان، يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الجراق ولا آتى إذا بانوا. فلذلك كانوا يتغابلون فيما يؤتون من أنواع من المآكل ونحوها، مما يقتضي انفصاما ونقصا في التعاون الذي أمر الله به. ومع ذلك فقد كانت حسنات المحاضر لا شك أولى وأكبر من سيئاتها، وكانت آثارها البارزة التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها هي السبب في صيانة علم أهل هذه البلاد ودينهم. ولذلك فإن العلامة الباهو محمد الأمين رحمه الله قال: إن الدين في هذه البلاد كان ترعاه مؤسستان، إحداهما المحضرة والأخرى الطريقة. قال: وإحداهما بدايتها على أحسن ما يكون، والأخرى نهايتها على أحسن ما يكون. أما الطريقة وبدايتها على أحسن ما يكون لما فيها من الذكر والانقطاع عن الدنيا والزهد فيها، وأما المحضرة فنهايتها على أحسن ما يكون، لأن الطالب في وقت الطلب كان سيء الحال يأخذ ما ليس له ويولم، ولكنه في النهاية هو المرجع الديني. إذا توفي ميت فجنازته ستحمل إلى ذلك الطالب الذي كان يدرس في المحضرة، وإذا أريدت إمامة فهو الإمام الذي يقدم، وإذا أريد عقد نكاح فهو الذي يقدم له، وإذا أريد أي أمر من أمور الدين يلجأ إلى ذلك الطالب الذي كان سيء الخلق في وقت الطلب وكان يعتدي على الناس في وقت الطلب، لكن خاتمته خير من بدئه. ولهذا فقد حصل الشيخ ابن العينين رحمه الله خلاف كبير بين طلاب المحضرة وطلاب الطريقة، فأتاه طلاب الطريقة يشكون إليه طلاب المحضرة أنهم يعتدون عليهم ويأخذون أزوادهم وأملاكهم، فقال: هؤلاء قائمون بفرض كفاية ولهم حق في أموال المسلمين، وأنتم ليس لديكم حق في انتزاع ذلك من أيديهم. فحكم لصالح طلاب المحضرة، ثم بعد ذلك دعا طلاب المحضرة فقال: اتقوا الله في هؤلاء المساكين الذين انقطعوا لذكر الله، ولا يظلمون أحدا شيئا ولا يأخذون من أحد شيئا. فحاول الإصلاح بين الطائفتين بهذه الحكمة التي قام بها. وقد كان الشيخ ابن العينين رحمه الله يثق بطلاب المحضرة أكثر من ثقته بطلاب الطريقة، فلذلك لما أراد جهاد النصارى اختار طلاب المحضرة لأن يكونوا جيشه الذين يقاتلون في سبيل الله، وقد قتل منهم عدد بالشهادة في سبيل الله، وجاهدوا النصارى جهادا عظيما اجتمع عليه فيه ثلاث دول من كبرى دول الكفر هي فرنسا وإسبانيا وأمريكا، فهزموا جيوش هذه الدول كلها وهم طلاب محضرة. ولا شك أن من الآثار المهمة للمحضرة كذلك ما اشتهرت به من حفظ العلم، فإن كثيرا من البلاد اشتهرت فيها المدارس الكبرى كالجامع الأزهر في مصر، وكجامع الزيتونة في تونس، وكجامع القرويين في فاس، وغيرها من الجوامع الإسلامية الكبرى كالمدرسة المستنصرية ببغداد، لكن لم يكن طلابها ملزمين بحفظ المتون كما كان طلاب المحاضر، وقد كان هذا الإلزام ناشئا عن الحاجة والفقر. فطلاب جامع بني أمية قد وقفت عليهم الأوقاف ولهم دور الكتابة والكتب التي تطبع يشترونها بالنقود التي هي ريع الأوقاف التي وقفت عليهم، وطلاب الجامع الأزهر كذلك ريع الأوقاف يصرف عليهم قبل الثورة التي قامت في مثل هذا اليوم، وهي ثورة جمال عبد الناصر ورفاقه، فهي التي قضت على الجامع الأزهر ومنعته من الأوقاف وأممت الأوقاف وأرجعتها للدولة، فأصبح الجامع الأزهر مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة ولم يعد له أي اعتبار. وكان ذلك سببا في نقص العلم في مصر وفي الشرق الإسلامي كله، فقد كانت جامع الأزهر قبل ثورة عبد الناصر مرجعا للعلم في مختلف الأنحاء، فمختلف أهل البلاد يأتون إلى الجامع الأزهر يدرسون فيه. لكن كان كيد جمال عبد الناصر ورفاقه للعلم الشرعي كيدا عجيبا، حيث قطعوا عنه المادة الدنيوية بتأميم الأوقات، وجعلوا الجامع الأزهر مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة كثانوية من الثانويات، وبذلك مات الأزهر بالكلية ولم يبقى له أي اعتبار لدى الناس، ولم يبقى لخريجه مهابة ولا مكانة، وأصبح مشايخه تبعا للدولة تستغلهم لأنها التي تدفع لهم الرواتب، بعد أن كان مؤسسة مستقلة لكثير من القرون، شيوخها لا يأخذون أي راتب من الدولة ولهم السيادة الكاملة، وينفقون على طلابهم من رأي الأوقاف التي وقفها عليهم المسلمون، ولهم استقلالهم الكامل ليس لأحد عليهم ضغط. فاستحالت القضية إلى هذا الحال، وقد زرت الجامعة الأزهرية قبل شهرين من الآن، فوجدت عجبا عجيبا جدا، فلا يزال التردي في أحواله وأحوال طلابه إلى أسفل. فبين زيارتي له في هذه السنة وزيارة مضت قبل 10 سنوات فرق شاسع بين مستوى الطلاب وإقبالهم على العلم ومستوى حتى مستوى المباني ومستوى التجهيزات. وكذلك الحال بالنسبة لجامع الزيتونة الذي كانت عليه أوقاف وقفها عليه عدد من تجار المسلمين وأمرائهم، فكان علماؤه ينفقون على طلابهم وعلى أنفسهم من رأي الوقف، فجاء بورقيبة فانتزع هذه الأوقاف وأممها لحساب الدولة، فكانت الجامعة الزيتونية مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة، وقد وصلت إلى مستواها الحالي حيث هرب عميدها عميد كلية الشريعة حين فرض عليه أن يقيم فيها مسابقة في السباحة بين طلابها وطالباتها بالعري في مسبح الجامعة الإسلامية العريقة، فهرب واستقر الآن في أمريكا لاجئا يدرس هنالك، لم يستطع أن يتحمل مثل هذا القرار. ومع ذلك لن تعدم الدولة في تونس من توليه على هذه الجامعة ومن تجعله يسجل هذه الجامعة على وفق ما تريده الدولة. فكون هذه المحاضر ليس لديها أي ريع ولا أي إنفاق اقتضى أن لا يملك طلابها الكتب فاعتنوا بحفظها، ولذلك فمن أشهر علماء هذه البلاد في الرحلة في طلب العلم وجمعه العلامة المختار ابن بون الجكني، وقد عاش 160 سنة، ومع ذلك فقد كان لا يملك من الكتب إلا ما يسافر به على ظهور إبله التي يصحبها في السفر، وكان يسافر إلى بعض القرى يطلب منهم إعارة كتاب، فقد سافر إلى اليعقوبيين في تيرس ليستعير منهم كتابا واحدا، وسافر إلى العلويين ليستعير منهم كتابا واحدا، هو شرح الدماميني على التسهيل عندما أراد تأليف طرته، وقال في ذلك أبياته المشهورة: أتيتكم يا قضاة العلم والدين وليس لي غرض سوى الدماميني. وكذلك فإن العلامة الحسن بن زين رحمه الله تعالى وقد كان خطاطا، وكذلك فإن العلامة الحسن بن زين رحمه الله تعالى وقد كان خطاطا كاتبا، قال إن الوقت الذي يمكثه في كتابة الكتب ونقلها هو أزمن لو صرف في التدريس، ولكن لحاجته إلى تلك الكتب لا يجد إلا أن يقسم الوقت بين الطلاب وبين الكتب. وكذلك العلامة الحسن بن أحمد محمود بن سيد سليمان، فقد كان يسافر إلى السنغال ويذهب إلى بن المقداد، إلى المقداد والد جدي محمد بن المقداد، ليأخذ منه القرطاس الكتب ليكتب فيه بعض ما يحتاج إليه من مؤلفاته وكتبه، وقد ألغف إليه لغته المشهورة في ذلك في القرطاس والورق، وقد أجابه المقداد بأبياته المشهورة التي يقول فيها: المقداد ما أملته قد أنا له، وكنه الذي أخفيته قد بدا له. وقد كان كثير من علماء هذه البلاد يحفظون كتبهم في صدورهم ولا يجدون ما يشترون به الكتب المطبوعة، ولهذا فإن العلامة سيدي محمد بن عامة الشريف اشترى شرح القسطلاني على صحيح البخاري الكتاب الساري وشرح مسلم شرح النووي على صحيح مسلم الطبعة التي جمعت الكتابين في 10 مجلدات اشتراها 18 بعيرا. ثم جاء القحط والجوع في الحرب العالمية الأولى فذهب بالكتب يحملها إلى مدينة أطار فباعها 20 مدا من الشعير وكتب على الجزء الأول منها أنست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لعجز واستقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. ثم بعد ذلك وجد الكتاب يباع فاشتراه ببعير واحد فعاد إليه بعد هذا. وهذا الحال من الفقر اقتضى فائدة أخرى فلله نعمة في طي كل نقمة. فكم من منحة تضمنتها محنة. فعلماء هذه البلاد إنما اشتهروا بالحفظ بسبب أنهم لا يملكون المكتبات. فنحن اليوم حين ملكنا المكتبات الكبيرة أصبح حفظنا يتقلص ويتراجع. وأنا أسأل الطلاب اليوم الحاضرين فلا شك أن من ملك منهم كتابا زهد في ما يتضمنه ولم يعد يجد وقتا لمراجعته. وقد أدركت الشيخ محمد علي رحمه الله كان يقول إن كل كتاب لم يختم بعده فإنه غير محرم للكتب لا يوضع مع الكتب. وقد ختم رحمه الله بنفسه قراءة أكثر من 2600 مجلد من الكتب التي وقفها وهي موجودة وعليها خطوطه رحمه الله. سمعنا منه كثيرا منها بقراءته هو أو بقراءتنا عليه. وكان رحمه الله يرى أن كل كتاب لم يقرأ فليس محرما للكتب لا يوضع مع الكتب أبدا لأنه ليس محرما للكتب حتى يختم ويقرأ كاملا. إن الطريقة التي سارت عليها المحاضر ودرست بها هذا العلم ودرسته طريقة تخالف الطرائق التي سادت في مشارق الأرض ومغاربها فلم يكن علماء المحاضر بالمكثرين من التأليف ولم يكونوا من الذين يحاضرون على الملأ في الدروس العامة ولم يكونوا من الذين يعتنون بالأسفار وشهود النوافل وتبادل الزيارات مع المدارس الأخرى. ومع ذلك فقد تميز المنهج الذي سلكوه وكانت لهم فيه تجديدات لا يمكن أن ننكرها ولا أن نتجاهلها. فمن هذه التجديدات تجديد الشيخ محمد المامي رحمه الله فيما يتعلق بالإعراب الذي سماه تمييز المامي. وهذه الطريقة أراد الشيخ محمد المامي رحمه الله بها أن يعلم النساء طريقة يعودن بها الأولاد الصغار على تطبيق قواعد الإعراب والنحو والصرف والاشتقاق. ونجحت هذه الطريقة فاشتهرت في كثير من البيئات وهي التي تسمى بتمييز المامي إلى الآن وما زالت معروفة. فالأم تقرأ على أولادها بيتا من الشعر أو آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعله مسابقة بينهم فيعربونه ويميزون كلماته ويذكرون أوجه الاشتقاق فيها وأوجه الصرف وما يتعلق بها من المعاني والبيان والبديع كذلك. ومن هنا ينشأون على إتقان اللغة بإتقان تطبيق قواعدها. فمثلا إذا أنشدت الأم قول البوصري قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. وقد اشتهر هذا البيت لدى النساء لأن الشطر الأول منه أخ للشطر الثاني في الإعراب فهو مساوي له تماما. فإذا أعرب الإنسان الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني امتحانا آخر في الذكاء فإن كان ذكيا أحال إليه قال إعرابه مثل إعراب سابقه ولم يتعب في إعادته. والعناية بامتحانات الذكاء كانت سائدة مشهورة أيضا في المحاضر فكثير من الأحاجي التي كانت تنتشر في المحاضر كانت من امتحانات الذكاء. فتقول الأم أعرب، فيقولون قب حرف مبني لا سؤال فيه، فكونه حرفا هذا تمييزه، كونه مبنيا كل الحروف كذلك، كونه لا سؤال فيه أي هو حرف مبني على السكون، لأن الحرف إذا بني على الحركة كان فيه سؤالان لما حدث ولما كانت حركته كذا، والاسم إذا بني على الحركة كان فيه ثلاثة أسئلة لما بني ولما حدث ولما كانت حركته كذا. وقد ليس فيها سؤال لأنها حرف مبني على السكون، وكل حرف مستحق للبناء ولفظه المبني أن يسكن. ثم بعد هذا تقول ما معناها، فيقولون معانيها ثلاثة: التحقيق والتقريب والتقليل. فالتحقيق قد يعلم ما أنتم عليه، قد نرى تقلب وجهك في السماء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والتقريب قد قامت الصلاة. والتقليل قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب وقد يشجع الجبان إلى آخره. وإذا سألت عن عملها قيل لها لا تعمل وهي مختصة بالدخول على الفعل، فتقول تنكر، فيقولون فعل مضارع معرب مرفوع بالتجرد من العوامل اللفوية وعلامة رفعه الضمة التي على آخره وهو مشتق. فتقول هذه المادة التي اشتق منها كم فيها من اسم وكم فيها من فعل، وهذا السؤال في الاشتقاق. فمادة الفعل الثلاثي في الأصل، في أصل المادة يشتق منها ستة أفعال وأحد عشر اسما. فالأفعال الستة هي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وأفعل التعجب وأفعل به في التعجب وفعل في المبالغة، هذه ستة أفعال. وكذلك الأسماء هي المصدر واسم المصدر الميمي واسم المصدر غير الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، والأوصاف الخمسة التي هي اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل ووزن المبالغة والصفة المشبهة. فهذه هي 11 اسما تشتق من كل ثلاثي في الأصل. ثم بعد هذا تتجاوز هذه الكلمة إلى التي بعدها، وهكذا حتى تأتي على كلمات البيت، فيتعود الأولاد صغارا على تطبيق قواعد الإعراب والصرف والبلاغة والاشتقاق، وهذه هي أهم علوم اللغة المبدئية. وقد كانت المحاضر كذلك تعتني ببعض العادات التي ترسخ العلم في النفوس، من ذلك أن كل مسافر من طلاب المحاضر أو من هو في عصرهم إذا قدم على أهل بلد فلا بد أن يمتحنوه أول ما يقبل، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان. ولذلك فإن العلامة الحسن بن زين رحمه الله سافر في سنة قحط في ركب من أهل بيته يطلبون الميرة، وهو شاب صغير كان يدرس الصرف، فنزلوا على أهل بيت من الحسنيين فسألوهم فقالوا ماذا تدرسون، فقالوا ندرس الصرف. فسألتهم امرأة عن وزن رعوى فلم يعرفوا جوابها، وكان الحسن صاحب همة وذكاء، فقطع رحلته ورجع إلى أهله وبدأ دراسة الصرف، حتى قال في احمراره على اللامية: وعم داه رعوى كحوو خارجة وارقد وزور عن معناته فصلا. ومنذ ذلك ما حصل لأحمد البدوي المجلسي رحمه الله، فقد خرج في رفقة من أهله فنزلوا على قوم من العلويين فسألوه عن أم آمنة بنت وهب فلم يعرفها، فقطع الرحلة ورجع حتى ألف نومه في الأنساب وقال فيه: وأم أم المصطفى تعزى برة بنت النبي عبد العزى. فكثير من الذين درسوا العلوم وتمكنوا فيها سبب تمكنهم في العلم ما يلقونه من الامتحانات في مثل هذا النوع. وقد كانت المحضرة إذاك مشتركة فيها تدريس الرجال والنساء، وكان كثير من النساء يدرسن عادة العلوم التاريخية وعلوم السيرة النبوية ويبرزن فيها، وكذلك كان لبعضهن عناية بالعلوم الأخرى، وقد اشتهر منهن شيخات جامعات لشتى أنواع العلم. وقد كان العلامة عبد الله بن محمد بن محمد سالم يقول إن ابنته هند أعلم من أولاده، وأولاده مشاهير في العلم، لكن يرى أن ابنته هذه أعلم من أولاده الذكور، وكان يحيل إليها الطلاب الكبار لتدرسهم. وقد اشتهر كذلك عن العلامة أحمد بن العاقل الديماني أن ابنته خديجة كانت تدرس الطلاب في عصره، فكان يحيل إليها طلبة المنطق والعلوم العقلية. ومن الذين درسوا على خديجة بنت العاقل العلامة المختار بن بونة رحمه الله، وفي ذلك يقول ابن أخيها محمد فارس بن محمد بن أحمد بن العاقل المشهور بجدها: وما أقرأت قوما فلانة قبلنا على عهد نجل البوني ممن يشاهد. وكذلك قد كان لهن مشاركة كبيرة في علوم اللغة، ولهذا اشتهر ما حصل لسكينة ابنة محمد مولود بن أحمد بن عبد الله الحاج بن المبارك مع نفر من الحسنيين نزلوا عندها ضيوفا، وذلك في عام قحط، فقدمت لهم لبن الإبل فظنوا أنه مملوق بماء، فقال أحدهم للآخرين ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمن تصبي. ففهمت هي أنه يشير إلى شاهد هذا البيت، وهو قول الراجزي: أتيت غسان ومعزاهم تئط من لبن لها ولسل وأقط، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق هل رأيت ذي بقط، فقالت: كلا والله ما مسه ماء، ولكن الحاصل كذا. فقالوا: كيف عرفت هذا؟ فقالت: أنت ما قصدت بيت الألفية، وإنما قصدت الشاهد الذي هو شاهد عليه وهو كذا. فانتبه لذلك. وقد كان منهن مستوى من الذكاء عجيب، فهذا العلامة الجيدر بن حبيب الله بن الفاضل بن الفقيه موسى لما استقر بالمغرب وهو ابن الخامسة عشرة من عمره، جاءه تاجر كتب يتجه إلى أهل هذه البلاد، فأرسل معه رسالة إلى أمه هي عبارة عن تلهام وزربية وتسعين درهما وعبد، وكتب له في قصاصة صغيرة: سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فأخذ التاجر الورقة فقلبها فلم يفهم شيئا مما فيها، فلما أتى إلى أهله جاء إلى أمه وهي عجوز فأعطاها القصاصة، فقالت: هاتي الزربية والسلهام والتسعين والعبد والتسعين. فقال: من أين عرفت هذا؟ فقالت: لام ماء هاء، لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويهم، فإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام صارت سلهاما. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت تقول: بحث عن كل بيت أوله ترديت، فوجدت قول الشاعر قول غيلان: ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد. فعرفت أن خبرك أنه زرابي ومهردتها زربية. وإياك نعبد وإياك نستعين تقول: قرأتها فلم أفهمها، فعلمت أنها مصحفة فأزلت عنها النقاط، فقرأتها بلا نقاط، فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. فاستسلم الرجل وسلم إليها الأمانة. وهذا النوع من الأمهات كان له الأثر البارز في تكوين الرجال الأفذاذ وفي ترسيخ العلم في نفوس الناس. فهذا العلامة مولود بن أشغى عمر المشهور بذكائه المفرط ونباهته وفهمه يقول: إن أكثر ما درسه إنما درسه على أمه فاطمة بنت الفاضل بن بارك الله فيه، فاطمة بنت الفاضل بارك الله. وهذه المرأة كانت تدرس على أخيها سيدي عبد الله بن الفاضل، فنزل عندهم العلامة حرمة بن عبد الجليل ضيفا، فدرست عليه المنطقة، وكان سيدي عبد الله لا يرى إباحة دراسة المنطق، وكان ينكر على الكلاميين في ذلك الوقت، فأنكر على أخته، فجاءه لغز وهو في أي آية من كتاب الله جاء التنصيص على أن فرعون من أهل النار. فلم يعرف سيدي عبد الله جواب هذا اللغز، فعرضه على أخته فاطمة فقالت ركبي الشكل، وهذا اصطلاح منطقي لتركيب الشكل، فتجد في القرآن إن فرعون العال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وتجد فيه إن المسرفين هم أصحاب النار، فإذا ركبت الشكل وجدت أن فرعون من أصحاب النار. فاستفاد سيدي عبد الله من أخته هذه التي درست العلوم المنطقية والعقلية وهو لم يدرسها. إن هذه المحاضرة كانت أسلوبا من أساليب استغلال الوقت، فقد كان أهلها مشغولين بالدراسة طيلة الأوقات، فهذا العلامة يحويه بن عبد الودود يرسله العلامة الحسن بن زين ليأتيه بدلو من حي مجاور، فيقول خرجت بعد العصر فلما حان وقت صلاة المغرب جلست لأصلي المغرب عند نار أوقدها الرعاة في جذع الشجرة، فإذا ضوءها جيد للمذاكرة ففتحت الطرة وبدأت أراجع باب الإضافة من طرة المختار بن بونة، ولم أشعر بشيء حتى طلع الفجر ولم أصلي العشاء، لأنه قد استحل المذاكرة وأعزبه ضوء النار، فلم يتذكر أكلا ولا شربا ولا صلاة ولا رسالة الشيخ التي أرسله بها، واشتغل بالمراجعة والمذاكرة إلى أن طلع الفجر. وقد كانوا يعتنون عناية كبيرة بالأوقات ويستغلونها استغلالا عجيبا، وكانوا كذلك يأنسون على أهليهم زمانا طويلا، فهذا العلامة الشيخ سدية خرج من عند أهله وعمره 40 سنة، وترك أمه حية وأخواته أخواته، فلما خرج مغتربا لطلب العلم مكث في تيشيف يدرس الحديث 20 سنة، فبعد أن تم 20 سنة دخل عليه رجل من قبيلته فرآه من بعيد فأراد القيام إليه ببشاشة، فتذكر أنه يمكن أن يأتيه برسالة من عند أهله ويريد أن يقطع عليه دراسته، وهو يعرف أن الرجل صاحب حدة، فقال بل أواجهه بكلمة نابية يغضب منها فيرجع وتنقطع عني مشكلته. فلما دخل عليه قال يا أبو قوم اجدابك عن دراستك، فغضب الرجل ورجع قال أنا أتيت لآتيك بأخبار أهلك من 20 سنة وأنت لم تجد أي أخبار عنهم، فتخاطبني بهذا الكلام النابي، فرجع وتركه. فاستمر هو في دراسته في ذلك المكان حتى أكمل برنامجه الذي يريده. ومثل هذا النوع من الانقطاع للطلب هو الذي يحصل به الطالب على العلم الكثير الذي لم يكن متيسرا في زمانه. فهذا أبو بكر العربي لما خرج إلى المشرق درس في بغداد، فلما توفي والده فكر في الرجوع إلى الأندلس، ثم قال لا والله حتى آتيهم بما لم يأتهم به أحد قبلي من العلوم. فكان بعد ذلك إذا حدث في جامع قرطبة بمسألة يقول هذه المسألة لم يشم رائحتها مالكي وما قطعت وراء خراسان. وكذلك الباجي فإنه استقر في الطلب في المشرق ثم رجع إلى أهل الأندلس فجاءهم بما لم يأتهم به أحد من العلوم التي جاء يحملها معه. وهذا الحال اشتهر لدى كثير من علماء هذه البلاد الذين أتوا بعلم جم ونشروه وعلموه على ما سبق من الملحوظات، فالصفة لا تنفي إلا ضدها، فمع ذلك تبقى كثير من الملحوظات على المحاضر، منها ما هو منهجي ومنها ما يرجع إلى الأخلاق والسلوك ومنها ما يرجع إلى العناية بالدعوة ونشر الدين ومنها ما يرجع إلى العناية بالسياسة وعلوم الأمور العامة، فكل تلك حصل فيها تفريط وتقصير، لكن في المقابل كان الحفاظ على العلم سائدا منتشرا. وقد كانت المحاضر ذات هيبة عظيمة في نفوس كثير من الناس، فكان الناس يهاضونها ويقدرونها ويحترمونها، وكان طلاب المحاضر في كثير من البيئات لا يعتنون بالضيوف ولا يعتنون بذوي القوة والسلطان والمكانة ويؤذونهم ببعض الأذى، ومع ذلك لا يتعرضون لهم بأي أذى احتراما لشيخ المحضرة وللعلم وأهله وتشجيعا لهم على ذلك. وأيضا لما دخل المستعمرون إلى هذه البلاد وتذكروا أنهم قد فرطوا في الماضي حين لم يهتموا بجانب السياسة ولا بجانب القوة، هاجر بعضهم إلى الدولة العثمانية وهم يظنونها إذا ما زالت في قوتها، وقد هاجر إلى الدولة العثمانية محضرتان عريقتان، إحداهما من محاضر تلوازي والأخرى من محاضر بيروتات، واستقرتا في الأستانة في اسطنبول، وقد بقي إلى الآن بعض آثارهما، وقد لقيت بعض المشايخ الذين هم من ذلك العصر، ومثل هذا مشايخ محاضر تزكان الذين خرجوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأكثرهم لم يخرج عن هجرة ولا عن ضيق في المكان، وإنما عن علو همة وقصد لنشر العلم في الخارج. ومن أولئك أولاد العلامة سيدي عبد الله بن نيابة، فقد استقر محمد حبيب الله في مكة ودرس أهلها وكان شيخ المالكية بها، وقد انتشر طلابه في مشارق الأرض ومغاربها، فأعرف بعض طلابه الذين أخذت عنهم من جاوة في أندونيسيا، وبعضهم وقد أخذت عنهم في الهند، وبعضهم في أماكن أخرى مختلفة من أنحاء العالم. وفي هذا العلامة يقول العلامة باب بن السيدية: حي الإله حبيب الله من لزنا بيت الإله، وحي البيت والحرم، إن الزمان إذا يأذى وجود فتن جلد لما ياب لن يعدد من اللؤماء. وأخوه محمد الخضر طلابه إلى الآن أيضا ينتشرون في البلاد الشامية والحجازية وفي بعض بلدان الخليج الأخرى، ومع ذلك فله طلاب أيضا في الصومال وفي إريتريا وفي القرن الإفريقي من الذين درسوا عليه. ويكفي أن من طلابه العلامة عبد الرحمن زبرتي الذي هو أشهر علماء الصومال، فهو من طلاب العلامة محمد الخضر بن نيابة. وثالثهم العلامة الشيخ محمد العاقب الذي اشتغل بالتأليف وانتشرت مؤلفاته واشتهرت، وطلابه في المغرب وفي الصحراء وفي غرب الجزائر كثير أيضا. وكذلك من الذين خرجوا لا هجرة ولكن علو همة العلامة محمد محمود بن تلاميذ التركزي الذي زاب مشارق الأرض ومغاربها، واختاره السلطان ليكون مندوبا إلى النرويج، وأرسله في استفاراته المختلفة إلى روسيا وإلى أوروبا، وقد حرص رحمه الله على جمع العلم وتعليمه في كل البلاد التي حلها، ويوجد اليوم جناح كامل باسمه في دار الكتب المصرية باسم جناح الشقيقي، ويرمز إليه بالشين. ولذلك فكتب اللغة التي طبعت كلها طبعت عن نسخة الشيخ محمد محمود بن تلاميذ التركزي، من القاموس المحيط جميع ونسخ المطبوعة عن نسخة الشيخ التركزي، ومثل لسان العرب ومثل كاف العروس ومثل المنصف ومثل الممتع وغيرها من الكتب التي لولا هذا الشيخ لما وجدت طريقا إلى المشرع. وكذلك الحال بالنسبة للشيخ محمد الأمين بن فهد الخيري الحسني الذي كان من أوائل محارب التنصير، فانتبه إلى انتشار التنصير وسعي المنصرين لتنصير أولاد المسلمين، فخدم الدين في هذا الباب وكافح التنصير بكل ما يستطيع، وعندما لم يجد من الآذان الطاغية في هذه البلاد الإفريقية ما يكفي خرج إلى مصر، ثم منها إلى الحجاز، ثم من الحجاز استقر بنجد ودرس في عنيفة بالقصيم، ومن تلامذته العلامة عبد الرحمن السعدي الذي هو شيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله، ثم ذهب إلى سكاكة في دومة الجندل فأقام بها رباط شقيقي الذي ما زال قائما إلى الآن، ثم ذهب إلى الكويت واستقر بها وكافح التنصير وهدم كنيسة أراد النصارى بناءها هنالك، فغضب عليه أمير الكويت ذات مبارك الصباح فأخرجه من الكويت. فلما خرج إلى البحرين وحارب التنصير فيها، فتمالى عليه الإنجليز فأخرجوه إلى الهند، فجمع أموالا كبيرة ودرس، وإلى الآن ما زال بعض طلابه في مدينة حيدرآباد في جنوب الهند. ثم رجع بتلك الأموال بعد موت مبارك الصباح إلى الكويت، وأقام فيها مؤسسات علمية، واستقبله الناس استقبالا عارما بالقصائد والثناء، ثم جاء أهل العراق يطلبونه فخرج معهم واستقر بمدينة البصرة التي تشتهر الآن باسم الزبير وهي البصرة في القديمة، وأقام بها مدرسة النجاح التي ما زالت قائمة الآن وتخرج منها الأجيال. ومن أشهر تلامذته تقي الدين الهلالي الذي هو شيخ السلفية في المغرب كله، وقد تزوجه ابنته وأرسله إلى المغرب وأقام في زمانا في ألمانيا ثم استقر في المغرب العربي حتى توفي رحمه الله. والشيخ محمد الأمين هذا جهوده إلى الآن ما زالت بارزة في تكوينه للرجال في منطقة الزبير. وبعد هؤلاء العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار المشهور بآب بن فطور رحمه الله، ومن المعلوم أنه في البداية خرج يقصد الحج فقط ويريد الرجوع بعد الحج، ولكنه خاصمه أهل الحجاز فاستقر هنالك، وقد استقر زمانا بنجد فأنشأ كلية الشريعة في الرياض، وهو أول من درس وصول الفقه في نجد بعد الشيخ محمد الأمين بن فال الخير الحسني، وكان يشرف على الجامعة الإسلامية في المدينة بداية نشأتها حتى توفي عام 94 رحمه الله. وغير هؤلاء كثير من الذين استقروا في مناطق شتى من البلاد، ومن الغريب أن كثيرا منهم لا يعرف في هذه البلاد ولا يعرف له ذكر، بل لا يعرف من أي قبيلة. فأعرف رجلا استقر في دبي وكان شيخ المالكية هناك، وآخر طلابه توفي هذا العام عن 110 سنين، عمره 110 سنوات، وقد أدركته، ويذكر أنه من تلاميذ الشيخ الشقيطي، وشيخ الشقيطي هذا ذريته الآن دخلوا في قبيلة من قبائل الإمارات تسمى الإمرار، وهم منها ولا يعرفون إلا بهذه القبيلة، ومع ذلك ما زالت أسرتهم تسمى بأسرة الشنيوطي، لكنهم ينتسبون إلى هذه القبيلة فقد أصبحوا منها. ولا أدري من أي قبيلة هم في الأصل من أهل هذه البلاد، لأن والدهم إنما خرج للتعليم فاستقر في تلك البلاد معلما، ولم يشهد نسبه ولم يعرف بين الناس بذلك، بل أصبح من تلك القبيلة التي طهر فيها واستقر فيها. وكذلك عدد من الذين اتجهوا إلى البلاد الإفريقية وكان لهم الدور البارز في نشر العلم فيها، كثير منهم دخلوا في الأزارقة فأصبحوا منهم ولم يعد لهم أي تميز عنهم. ولذلك فإن العلامة أجمع فودي الذي هو منشئ السلطنة الإسلامية في سكوت قد درس في البداية على عدد من علماء سمسة وعلى علماء البرابيش وغيرهم من علماء الضواد والمناطق التي تليع الضواد، ثم جاهد في سبيل الله وأعلن السلطنة الإسلامية وأقام الحدود وأقام الجهاد في سبيل الله، وخلفه على ذلك ابنه محمد زيلو وأخوه عبد الله فودي. وقد اشتهر ابنه محمد زيلو بمهارته في الفقه في تنزيل الكليات على الجزئيات، وفي معرفته بما تتغير به الأحكام والأقضية والفتاوي من الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات، وله في ذلك كتب مؤلفة وبعضها مطبوع. إن هذه المحاضرة قد تركت هذا الأثر البالغ في مشارق الأرض ومغاربها، فهي جديرة بالعناية بها وبمدارسة ترابها وبالحفاظ على ما تبقى منها، فلا شك أننا ما أدركنا منها إلا ما بقى الحوافل، وأن ما فاتنا أعظم وأكبر. فقد كانت محضرة تجتانت في كينيجي فيها 300 شابة تحفظ الموطأ، وكانت محضرة المدلش كذلك فيها عدد كبير من الذين يحفظون المدونة الحفظ المتقن، وكذلك كان في محضرة تشيد عدد من الطلاب الذين يحفظون الكتب الستة، فكل هذا لم يدركه. و جدير بطلاب العلم اليوم أن يجددوا شأن هذه المحاضر وأن يعصموا الجوانب الإيجابية فيها وأن يطوروها وأن يتعدوا السلبيات والنواقص، فنحن لا نريد التقليد الأعمى الذي يأخذ الشيء بإيجابياته وسلبياته، لكن لا نريد أيضا التنكر لهؤلاء الأسلاف الكبار الذين بيلوا وضحوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، نحسبهم الله وحسيبهم، وكان لهم الأجر البالغ في نشر العلم وتدريسه، حتى إن الفرد منهم إذا استقر ببلاد كان أهلها يفرحون به غاية الفرح لأنه بمثابة الغيث. فالعلامة القاضي العلوي لما استقر ببلاد القبلة فرح به الناس فرحا شديدا لأنه جاء بعلم لم يكن مشهورا في تلك البلاد. ولما أراد بعد ذلك الرجوع إلى بلاده التي جاء منها خاصمه قبائل تشمشة، فحكم القاضي عليه بالاستقرار معهم فاستقر في تلك البلاد. وإلى الآن ذريته موجودة في بلاد القبلة مع أنهم ليسوا من أهلها في الأصل. وقد كان الناس يفرحون باستقرار العلماء في المناطق فبها تحيا البلاد، باستقرارهم تحيا البلاد وبوجود المحاضر فيها ينتشر العلم ويقوى الدين. وهذا ما نحتاج إليه في زماننا هذا، فجدير بنا أن نشجع هذه المحاضرة وأن نعتني بها وأن نطورها، وجدير بنا كذلك أن نعلم أنها متعرضة لمؤامرة دولية إرهابية تسعى لتغيير المناهج وإزالتها بالكلية. وأنتم تعرفون أن الهجوم الذي يشنه أعداء الله على هذا الدين في هذه الأيام لم يكن له نظير من قبل أبدا. فاليوم الحرب العسكرية قائمة، وفي يومنا هذا في ليلتنا هذه الماضية قام اليهود لعنهم الله بإحراق أكبر مرجئ لقادة المجاهدين في غزة، وقتلوا فيه عددا كبيرا من المجاهدين والنساء والأطفال، وجرحوا فيه 150 من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة. وكذلك الحال في مناطق أخرى مختلفة من فلسطين. ومثل هذا ما يفعله الأمريكان في أفغانستان وفي جنوب الفلبين، وكذلك ما يعدون له الآن من الحملة الشرسة على باكستان لإزالتها، وقد وجدوا لذلك سبيلا حين قاموا بالانقلاب العسكري الذي جاء بالرئيس الخائن الذي يسعى اليوم للتخلص من جميع المجاهدين في سبيل الله ومن تمكين أمريكا منهم. وقد وصل إلى ما لم يصل إليه الأمريكان، فالأمريكان أنفسهم قلقوا وأيسوا في أفغانستان، ضربوا حتى نجدت أسلحتهم، ومع ذلك ما ضروا الجهاد ولا أهله، وقتل منهم أعداد كبيرة من الجنود، لكن ما كانت لهم أي نكاية بالمجاهدين حتى جاء هذا الرئيس الباكستاني فتسلط على الذين ينصرون الجهاد من العرب الوافدين في باكستان، فبدأ يأخذهم واحدا واحدا ويسلمهم إلى الأمريكان. وهو الآن يريد تشجيع الهند على ضرب المفاعل النووي الباكستاني بالأسلحة النووية. هذه الحرب العسكرية التي ترونها عيانا بيانا، ويجب أن يشارك فيها المسلمون جميعا وأن يعلموا أنها حرب صليبية يهودية مشتركة ضد دين الله، وأن كل من لم يهتم بها ولم تحرك ضميره فليس من المسلمين، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فلا بد أن يعلم المسلمون جميعا أن الله أخذ عليهم بيعة مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن على نصرة دينه، وأنه جعل ثواب ذلك الجنة، فقال في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن لم يعتني بشأن المسلمين ولم يهتم بهذه الحرب فمعنى ذلك أنها غير موجهة إليه، فليس هو من المسلمين الذين وجهت إليهم هذه الحرب الصليبية. ثم الحرب الحضارية أكبر من الحرب العسكرية، ومن مظاهر هذه الحرب الحضارية الحرب على المناهج التعليمية وتغييرها. فقد بدأت هذه الحرب من 3 سنوات، حيث قررت أمريكا تغيير المناهج في البلدان الإسلامية وتغيير المناهج في وسائل الإعلام الإسلامية. فأنتم تعلمون أن الإذاعات التي لا تذكر أخبار الجهاد في سبيل الله ولا تذكر أخبار المشكلات التي يعانيها المسلمون في فلسطين ولا غيرها شجعت هذا العام 10 منها بجائزة ثقافة السلام، نشر ثقافة السلام، وأعطي جوائز كبيرة لأنها تشجع ثقافة السلام. ما هي ثقافة السلام؟ هي الاستسلام للأمريكان، الاستسلام لأعداء الله ورسوله، وعدم ذكر شيء عن اليهود الغاصبين. فهذه هي الإذاعات التي تنشر ثقافة السلام وهي التي تشجع. ولذلك فتلك الإذاعات التي سارت على المنهاج الأمريكي تقع الحروب التي يذكرها الأمريكان في وسائل إعلامهم ويذكرها الروس في وسائل إعلامهم ولا تتعرض لها هذه الإذاعات بشيء. وهذا من الغرائب، كون إذاعة اليهود التي يملكها الصهاينة تتكلم عن العمليات الاستشهادية، والإذاعات التي يملكها المسلمون وفي دار الإسلام لا تذكر شيئا عن ذلك. وليس هذا في سنة واحدة ولا في سنة، الزمان كله وهي ساكتة لا تذكر شيئا. إن هذا من الغرائب العجيبة جدا، وإما تتفطر له الأسباب، وهو دليل على أن المؤامرة قد بلغت إلى آخر ما يمكن أن تصل إليه. ومثل هذا ما يتعلق بتغيير المناهج، في المناهج التعليمية قد شنت عليها الغارة منذ سنتين في البلاد الإسلامية كلها، فحاول الأمريكان بدعوى العولمة وتنقيد الثقافة إزالة أكثر ما يدرس من التربية الإسلامية ومن علوم المسلمين وحضارتهم ولغتهم، واستعاضة ذلك ببعض ثقافات الكفر وأهله. وهذا ما تشاهدونه في المناهج التعليمية في هذه البلاد وغيرها من البلدان، وتعدوا هذا الطور إلى الوصول إلى حد محاولة تغيير مناهج المحاضر والمؤسسات العلمية، فقد حاولوا جعل روابط لها تسعى لتنظيمها ليفرض عليها منهج محدد توافق عليه اليونسكو أو توافق عليه أي منظمة دولية، وقد بدأوا بذلك في بلدان غير العرب، في بعض البلدان الإفريقية وبعض البلدان الشرقية، وقد بدأ الآن تطبيق ذلك في باكستان. فالمحاضر كلها الموجودة والمؤسسات العلمية وضعت لها مناهج توافق عليها اليونسكو، ولا يحل أن يدرس في هذه المحضرة أو في تلك المؤسسة إلا ما وافقت عليه اليونسكو. وهذا ما يسعون إليه حتى في بلادكم هذه وغيرها من البلدان، فهم إذا بدأ التنازل لهم عن قدر إصبع فسيطلبون شبرا، فإذا تنزل لهم عن شبر فسيصلون إلى الذراع، فإذا تنزل لهم عن الذراع فيصلون إلى الباع، وهكذا حتى يستوعبوا الحقيقة كلها. ولذلك قال الله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فالذين يتنازلون في البداية إذا سئلوا الفتنة أي ردة عن الإسلام لا أتوها لا أعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تأخروا عنها إلا شيئا يسيرا. فالتنازل هذه سنة الله فيه، من تنازل عن شيء من أمر الدين لا بد أن يتنازل عن بقيته، والأعداء لا يرضون إلا باتباع ملتهم، كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإني لأعجب ممن هو مسلم من المسلمين يصلي الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن يفرح برضا الكفار عنه، يفرح برضا النصارى واليهود عنه، وهو مع هذا يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن القرآن حق وأنه كلام الله. كيف يكون مسلما بالقرآن ومؤمنا به وهو مع هذا يفرح برضا الكافرين عنه وهو يقرأ فيه قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك لا بد أن نعلم أن المؤامرة العظيمة اليوم على وسائل الإعلام ووسائل التعليم هي حرب حضارية يراد بها تجفيف منابع الإسلام، وإنها وجدت وقتها المناسب بانشغال الناس بالماديات، فأولاد المشارف الذين كان من المفروض أن يحلوا مكانهم وأن يتعلموا علم آبائهم وأسلافهم شغلوا اليوم بالشهادات الزائفة، وشغلوا بالوظائف التي لا نفع فيها وشغلوا بطلب الدنيا والحرص عليها، فأصبح العلماء يموتون ولا يخلفون، وأصبح هذا العلم يجف وينتقل. وذلك لا شك علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها، وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتفاعا ينتفعه من الناس، ولكن يقبضه بملك أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن من مؤامرات الأمريكان على المحاضر والمؤسسات العلمية مطلقا السعي لوجود قناة تنتظمها وتشملها لتطبق السياسة المفروضة عليها من خلالها. ولذلك أقاموا رابطة للعلماء في سوريا وفرض عليها تطبيق 17 مادة، وأقاموا حاولوا إقامة رابطة للعلماء في مصر، وقد شعر كثير من العلماء الكبار بخطر هذا تجنبوها ولم يدخلوا فيها، وأقاموا رابطة لعلماء السنغال والمغرب، وأقاموا رابطة لعلماء تونس، وحاولوا إقامة رابطة لعلماء الجزائر فامتنع علماء الجزائر من إقامتها، وهكذا الحال في كل مكان يسعون لإقامة رابطة تكون وفق مرادهم وتسير الأمور على وفق ما يريدون. إنهم بذلك يريدون تغيير المناهج، فلا يقض مبادعهم شيء مثلما يقضها هذا العلم، فيكرهون العلم وأهله كراهة شديدة لعلمهم أن العلم هو الدين، وأنه إذا فقد هذا العلم فلا خير في الناس بعده. فإذا زال العلم من الناس سيتبعون المسيح الدجال، وسيتبعون من قبله من الدجاجلة، وسيكونون نهبة للفاسة ولخدام الدنيا الذين يرغبون فيها ويقدمونها ويوفرونها على الدار الآخرة. فإن العلم هو الذي يؤدي إلى خشية الله، وقد قال الله في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخشية الله هي التي تمنع الإنسان عما لا يرضي الله. فمن زالت من قلبه خشية الله توقع منه كل سوء وكل شر، لأنه ليس له حاجز يحجزه ويدفعه عن أي شيء. ومن في قلبه خشية الله ولو كان عدوا لك فإنك تعلم أن خشية الله تمنعه من الوقوع فيما لا يحل له. ولذلك فهذه الخشية هي أساس الخيرية في هذه الأمة، فما دامت هذه الأمة فيها من يخشى الله فهي بخير، وإذا فقد منها ذلك فلا خير في هذا الحال من الأحوال. إن مجد هذه البلاد وفضلها مقترن ومرتبط بوجود هذه المحاضر فيها، وهي التي تستوعب طلاب العلم من مختلف البلدان، وإذا فقدت هذه المحاضر فلا خير في هذه البلاد، فليس لهذه البلاد مال تنافس به الدول الغنية، وليست لديها ثقافات وحضارات ومجال ومنشآت تنافس بها أهل الدنيا، وإنما لديها هذا العلم الذي لا يوجد في المؤسسات النظامية وإنما يوجد في المحاضر. فإذا فقد هذا العلم لم يلقى لدى أهل هذه البلاد ما يتكلمون به ويواجهون به الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمه ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم العلم النافع في هذه البلاد، وأن يطول أعمار علمائها، وأن يزيدهم علما وعملا وتقوى وإخلاصا، وأن يكثر العلماء في شباب أهل هذه البلاد وغيرها من شباب المسلمين، وأن يعز بهم الدين، وأن يجعلهم في قرة عين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلى محضرة لتتعلم العلوم الشرعية؟ الجواب أن الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ولكن إن كانت تسهل فرض عينها أو فرض الكفاية المتعينة عليها ولم تجد سبيلا لتعلمه إلا عن طريق السفر بدون محرم، فيتعين عليها ذلك كالهجرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الهجرة من مكة إلى المدينة من غير محارم، وقد أرسل زيد بن حارثة ليأتي بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محرما له. فهذا النوع هو من باب الضرورات التي لا بد منها. لا يستهدف دراسة المحرم. هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب لمن يريد دراسة اللغة مثلا أو العمل، وإذا كان في ضمن المدرسين نساء فكيف يتعامل معهن؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن خرج يقصد أن يتعلم علما نافعا ينفع به هذه الأمة ويعز به الدين مما لا يمكن أن يجده في بلاد المسلمين فهو على نيته، لكن عليه أن يتحرز من الحرام، وأن يكره الأعداء، وأن لا يواليهم بحال من الأحوال، وأن لا يرتنى إليهم بحال من الأحوال، وأن يعلم أن الذي يعيش بينهم كالذي يتدخن بالزيت ويقتني في قرية النمل فتجتمع عليه الفتن جميعا، فلا بد أن يتحصن من الفتن ما وهر منها وما بطن، وأن يجتهد في الحفاظ على دينه وخلقه وعقيدته، وأن لا يوالي الكفار وأن لا يخالطهم إلا بقدر الضرورة، وأن معاملة نسائهم فتبقى أيضا متحيزة بحجز الضرورة، فيسمع منهن ما يتعلمه منهن ولا ينظر إليهن إلا وهو غاض طرفه ما استطاع، وإذا اضطر إلى النظر اقتصر على محل الضرورة ولم يتجاوزه. وقد ذكر بعض أهل العلم في نساء البلاد التي لا يتستر أهلها أنهن يعاملن معاملة الإناء، وهذا توسعة لا يمكن أن تطلق على إطلاقها لكل أحد، بل لا بد أن ينظر إلى حال الشخص نفسه وما أتى من أجله، وكل يفتى بحسب ذلك. هل سؤال شيخ محضرة يضع في دكان لصالح المحضرة بعض مساعدات المسلمين والهيئات، هل عليه زكاته وهل هذا المال يعتبر وقفا ومن الناظر عليه إذا كان كذلك؟ الجواب أن هذا المال ليس وقفا لكنه مال عام لصالح الشيخ والطلاب، وعلى الشيخ أن ينميه ويسدده ما استطاع، فإذا استجر ببعضه فذلك وينفق منه هو من غير سرف ولا مخيلة على نفسه وعلى طلابه. ويعلم هذا الشيخ وغيره أن سليمان عليه السلام قال لملكة سبأ حين أرسلت إليه الهدية: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلذلك لا بد أن يعلم طلاب المحاضر وأساتذتها أن ما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا، وعليهم أن لا يرغبوا في شيء مما عند أهل الدنيا، وليس فيها زكاة لأنها مال عام. هذا السؤال: آذبت رجلا مساهرة على تعليم مجموعة من النساء فجلسنا عنه شهرا ونصف سير دون أن أشعر بذلك، فهل علي الأجرة أم لا؟ الجواب أن الأجرة تجب بالتمكن، فإن كان الرجل قد مكنهن من التدريس فلم يدرسن في هذه الفترة فهو مستحق لتلك الأجرة، وإن كان هو الذي امتنع أو حال بينهن وبين التدريس فليس له حق تلك الأجرة، إنما يلزم القراءة بالتمكن. هذا السؤال: ما هي الكتب التي تنصح الطلاب باقتنائها؟ قد ذكرنا أن الحفظ خير من اقتناء الكتب، فعلنا أن نحرص على حفظ ما في الكتب أكثر من حفظنا على امتلاك الكتب دون الرجوع إليها، فهي حجة على صاحبها. وإنما يقتل الطالب من الكتب ما ينفعه ويدرسه، فلا خير في المكاثرة، فكثير من الذين يملكون الكتب التي تملأ عليهم البيوت لا يدرسون فيها أي دراسة ولا يطالعون فيها ولا يأخذون منها أي حكم، وهي حجة عليهم لا لهم بين يدي الله. هذا السؤال: هل صحيح أنه لا حزبية في الإسلام وما معناها؟ الجواب أن هذا الكلام إذا كان معناه لا تعصب في الإسلام فهذا صحيح، فالإسلام ينهى عن التعصب للآراء الاجتهادية، بل على الناس أن يعلموا أن الوحي المنزل من عند الله قد ختم من يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما وراءه من آراء الرجال كله يؤخذ منه ويرد، وكله فيه الخطأ والصواب، فالرجال يقدرون ولا يقدسون، وهذا معنى النهي عن التحزب في الإسلام، فهذا معناه، ولم يرد فيه نص بهذا النفو الذي سأل عنه السائل. وإذا كان المقصود التحزب السياسي فلا، هذا في الإسلام مثل غيره، وهو مطلوب شرعا مثل غيره، يطلب أن يكون للمسلمين كلمة تجمعهم، وأن تكون لهم عزة، وأن يعزوا الإسلام وأن يجاهدوا في سبيله بكل وسيلة متاحة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو اجتماعية أو غير ذلك. هذا السؤال: هل يجوز استبار المرأة بدون محرم من أجل متابعة دراستها؟ هذا السؤال مكمل للسؤال الأول في دراسة هذه المحضرة. إذا كانت المرأة مثل ما سبق تريد علما نافعا لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون محتاجون إليه، ونوت بذلك القيام بفرض الكفاية، فالأفضل لها أن تحرص على وجود محرم يوصلها إلى تلك البلاد، فإن لم تجده وقد تعين عليها ذلك الفرض فلا مانع حينئذ، لكن لا بد أن تستفتي في مسألة هذا عينها، فهذا مما لا يفتى فيه فتوى عامة، بل كل امرأة هذا حالها تستفتي من تثق بدينه وورعه وعلمه، فإذا أفتاها عملت الفتوى. هذا السؤال: كيف تستطيع المرأة طلب العلم في المحضرة خاصة إذا كانت تسكن في العاصمة؟ جواب عن العاصمة ولله الحمد ما قال فيها عدد من المحاضر، وأنا أصح أخواتي بأن يجعلن محاضر خاصة بهن، ولهن في ذلك ولله الحمد بعض التجارب. فالمعهد معهد تعليم البنات، المعهد الإسلامي لتعليم البنات، ومثله محضرة النساء وغير ذلك من المحاضر القائمة في نواشوط، بالإمكان أن يستفاد منها أكثر من حالها. فمن المسف أن يكون هذا المعهد الذي يقوم عليه سيرة المعلمات والمربيات واللواتي قد أحرزن علما وتجربة لا يدرس فيه إلا عدد قليل من البنات. فهذا يدل على أن الناس يوزرون الدنيا على الآخرة. فعلى من يريد صيانة بناته وتعليمهن للعلم الشرعي النافع مع تعليمهن لثقافة العصر التي يحتاج إليها البنات والنساء في هذا العصر، أن يدخلهن في هذا المعهد فيه خير كثير وصيانة لهن وحفظ لهن، وكذلك إنشاء غيره من المعاهد المختصة بالنساء والمحاضر. تكنيس المساجد، وبالتالي ندخل جانب الرجال طبعا في وقت لا يوجد فيها أحد داخل المسجد، هل هناك حرج في ذلك؟ الجواب لا، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت في زمانه امرأة سوداء تقوم المسجد، فكان يعرفها صلى الله عليه وسلم، فمرضت فاحتضرت فقال إذا ماتت فآذنوني، فماتت وهو نائم فلم يدفنوه فدفنوها، فلما استيقظ وسأل عنها فقيل ماتت فدفناها، فقال هلا آذنتموني، فخرج حتى قام على قبرها فصلى عليها، وقد أخبر أنها من أهل الجنة، وقد كانت تقوم المسجد لتكنسه. فهذا من الأجر العظيم والفضل الكثير، واشتغال النساء به سنة كما بينا. هذا السؤال، ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟ الجواب أن الضحى يشرع فيه صلاتان، إحداهما ركعة الإشراق، وذلك عند ارتفاع الشمس قيد رمح عندما تزول عنها الحمرة، فيصلي الإنسان ركعتين، وبالأخص إذا كان في مصلاه يذكر الله. الثاني صلاة أربع ركعات أو ست أو ثمان عندما ترمض الفصال، أي في أول ما يشتد الحر، وذلك في حدود الساعة العاشرة، ويستمر إلى الساعة الثانية عشرة، فهذا وقت صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأفضل في ذلك أن يستتر به الإنسان وأن يصليه بحيث لا يطلع عليه. نعم، ما تيسر، لكن ذكرنا أن الضحى أقله أربع ركعات وأكثره ثمان ركعات وأوسطه ست ركعات، هذا الضحى وقت صلاة الأوابين. ومع هذا فقد حدثتكم من قبل بحديث عنبسة بن أبي سفيان بن حرب عن أخته أم المؤمنين وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، وهذا أمر ميسور جدا. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة وأنا ما تركتهن منذ سنة ذلك من أم حبيبة. فلذلك عليكم جميعا أن تحافظوا على 12 ركعة، أقل شيء 12 ركعة في اليوم والليلة، بناء قصر في الجنة. نعم، بما تيسر من القرآن. أفضلها الرواتب أن يصلي الإنسان، أفضلها الرواتب أن يصلي الإنسان ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين قبل العصر، واثنتين بعد المغرب. وإذا صلى اثنتين بعد العشاء قبل قيام الليل خفيفتين فذلك أولى، وإذا وصلهما بقيام الليل فجعلهما ركعتين خفيفتين فلا حرج أيضا. وقيام الليل أفضله 13 ركعة أو 11 ركعة، و إذا صلى الإنسان ذوات الأسباب فيما سوى ذلك كصلاة الاستخارة وكركعتي السفر وكركعتي القدوم وكتحية المسجد وغير هذا، فذلك زيادة خير وزيادة أجر وفضل. في زماننا هذا هل الأولى تعلم الفقه أو تعلم الحديث؟ الجواب أن الأولى تعلم الحديث والفقه معا، فيدرس الإنسان الحديث ويدرس فقهه، فلا يمكن أن نجعل بين الفقه والحديث خصومة، هذا لا أقبله بوجه من الوجوه. فالفقه ما هو إلا ثمرة وشرح وتفسير للحديث، والفقه دون الحديث لا فائدة فيه. فالمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهو المبلغ عن الله، فلذلك لا بد من دراسة الفقه ودراسة أدلته. هذا السؤال: بماذا تنصحون المبتدئ في تعلم العلم، خاصة إذا كان امرأة ولها عيال وأشغال أخرى وهي لا تعلم شيئا إلا من الدين إلا آيات يسيرة وأحاديث قليلة، بأي الكتب تبدأ؟ ونعم تطلب الدعاء، وفقها الله وسددها وفتح لها أبواب علمه وخزائن فضله. بالنسبة للنصيحة، هي أن يعلم الإنسان أن طلب العلم ميسور وسهل، وأنه الحال المرتحل، يمكن أن يتعلم الإنسان من خلال شريط، ويمكن أن يتعلم من خلال كتاب، ويمكن أن يتعلم من خلال حلقات في المسجد، ويمكن أن يتعلم من خلال مراجعة مع صديق أو صديقة، مثلا إذا كانت الأخت تريد التعلم فتستفيد من صديقتها وجارتها، وهذا أمر ميسور لا شك، وإنما يحول دونه الشيطان بمشاعر الدنيا وملاهيها. فعلينا جميعا أن نكون طلاب علم، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فجلوس الإنسان هذه الجلسة إذا قصد بذلك تعلم علم، فخروجه من هذا الباب تضع له الملائكة أجنحتها تواضعا له ورضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، هو يذنب ويخطئ لكن يستغفر له كل شيء، الملائكة والصالحون من الخلائق حتى الحيتان في الماء. فلذلك هو أقمن بالمغفرة وأولى بها من غيره، لأنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. فلذلك علينا أن نحرص جميعا على هذا العلم وعلى جمعه وتدارسه. وبالنسبة لهذه الأخت التي ذكرت حالها، أرى أنه ينبغي أن تدرس إذا كانت قد درست عمدة الأحكام في الحديث، قد ذكرت أنها درست بعض الأحاديث، فيمكن أن تدرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتدرس معها أدلتها في كتاب مسالك الدلالة، ففيه أدلة الرسالة مخرجة، وهو كتاب ميسور خفيف وفهمه سهل، وبالإمكان أن يدرسه كل أحد، وهو أيضا رخيص، المعلومية يباع هنا في المكتبات وتحت الشجر ب900 أوقية. هذا سؤال: ما حكم شخص اشترى بضاعة من آخر وبعد ذلك رأى شيئا يباع منها، رأى نوع البضاعة يباع بأقل منها بدون يباع، فباعها بدون إذن مالكها، يحق له شراؤها، وهل يلزمه إبلاغ صاحبها؟ يباع منها بدون إذن مالكها، ما أدري مقصوده هنا بقوله يباع منها بدون إذن مالكها، فإذا قصد أنه رأى بعض بضاعة هذا الرجل قد سرقت منه، فإنه يلزمه أن يأخذها ويحفظها له وأن يعيدها عليه، وذلك من التعاون على البر والتقوى ومن رفع الظلم. وإن كان يقصد أنه رأى أن تلك البضاعة تباع بأقل من الثمن الذي باعها به مالكها، فلا حرج، فقد يكون باعها لمن يبيعها بأرخص من ذلك، وهذا من الأمور التي لا تنضبط ولا حرج فيها. هل يجوز للمرأة النظر إلى المحاضر مع أنها تسمع الكلام بدون النظر؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بيوم وجعل لهن يوم الخميس، وكنا يستمعن إليه فيعلمهن ويذكرهن، وكنا ينظرن إليه ولم يكن بينه وبينهن ستر. وقد وصفه عدد من النساء اللواتي لم يكن من محارمه، ومنهن أم معبد، وقد وصفته صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ووصفها له مشهور، وذلك من تمام عقلها وإدراكها، فقد نظرت إليه حتى استقر وصفه صلى الله عليه وسلم في مخيلتها، فوصفته بأبلغ عبارة، وصفت كلامه وجلوسه وخلقته وخلقه وكل شيء ما أدركته من حاله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: هل الوقوف للعلماء وحملة القرآن جائز أم لا، وما الدليل على ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استحب أن يتوسل الرجال إليه قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد في حق صاحب الخيلاء الذي يحب إذا قام أن يقوم الناس إليه أو إذا دخل أن يقوم الناس إليه إجلالا له، فلا يحل للإنسان أن يستحب ذلك بحال من الأحوال، واستحبابه من الكبائر، ومن يفعله مجروح في الشهادة لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. لكن هذا الحديث فيه نهي للقادم لا للقائم كما قال ابن دقيق العيد، قال الحديث نهي للقادم أن يستحب ذلك وليس نهيا للقائم، فالقائم يحل له القيام على كل حال سواء كان القادم كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا فيحل له القيام مطلقا، لكن القادم هو الذي لا يحل له استحباب القيام مطلقا، فإن استحب ذلك فهو متوعد بالوعيد الشديد. لكن لم يرد نهي عن القيام لأحد، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لسعد بن معاذ وقال قوموا لسيدكم، وكان صلى الله عليه وسلم في خطته لفاطمة رضي الله عنه إذا دخلت إليه قام إليها واعتنقها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه واعتنقته وأجلسته في مجلسها، وهذا ما وصفته عائشة رضي الله عنها في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة. هذا سؤال، هل كان أهل المحاضر الماضية يقرؤون القرآن بالضاء أو بالضاد؟ جواب أن القرآن يقرأ ضاؤه بالضاء وضاده بالضاد، والضاد حرف عسير يشبه الله كما قال العلامة باب بن السخدية، الضاد حرف عسير يشبه الله لا الدال يشبه في نطق ولا الطاء، وهو من الحروف الصعبة العسيرة لا يحسنها إلا من كان من أهل الفصاحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن قدر على إخراج هذا الحرف من مخرجه فهما حرفان هما أصعب الحروف العربية نطقا، الضاد والجيم، فهما أصعب الحروف العربية نطقا، فمن قدر على إخراجهما من مخرجهما وبصفتهما فهذا أفضل لا شك وأكثر أجرا، ومن لم يقدر على ذلك فهو معذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعراب فيقرؤون القرآن بحسب لهجاتهم فلم يكن يمكن يغير عليه شيئا من ذلك، فكان أهل نجد يأتونه وهم الذين يقرؤون بالإمالة، ولم يكن أهل الحجاز يميلون فكان يقرهم على إمالتهم، ويقرأ بعض العرب بالتسهيل فكان يقرهم على تسهيلهم، ويقرأ بعضهم بالإبدال فكان يقرهم على إبدالهم، والحروف لها حروف فرعية، والقراءة سنة متبعة، فمن كان لديه إسناد فليأخذ بالإسناد الذي روى، فالقراءة سنة متبعة، وإنما يتلقى القرآن من أفواه الرجال. الله أعلم، الإمالة ليست من لغة قريش في الأصل، وإنما هي من لغة أهل نجد، وقد نزل بها القرآن في الحروف السبعة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجد على قراءتها، وهي قراءة عدد من القراء، فمنهم حمزة وأبو عمرو بن العلاء ونافع في رواية ورس، فكلهم يقرؤون بالإمالة، وكذلك رواية قالون في كلمات محصورة. هذا السؤال، هل يجوز للرجل غير المحرم أن يدرس نساء على انفراد؟ الجواب، إذا كان النساء عددا ولم يكن في ذلك ريبة ولا خلوة فلا حرج، بل هذا من السنة، وإذا كان مع امرأة واحدة فلا يحل ذلك لأنه خلوة، وكذلك إذا كان في ذلك ريبة. هذا السؤال يسأل عن نبذة عن حياة شيخ الشيوخ. شيخ الشيوخ هو الفاضلي والبو الفاضلي، وبطنه من دار الحسن يسمون أولاد بو الفاضلي، وهو قد خرج للحج ثم استقر في مصر، فجلس في الجامع الأزهري ودرس على علي الأزهري، وروى عنه كل مروياته من المعقول والمنقول، وأتى إلى أهل هذه البلاد وقد شجعه أمراؤها، ومنهم علي شنظورة فقدمه على غيره من العلماء، واجتمع حوله نخبة من خيرة طلبة العلم من مشارق الأرض ومغاربها، فنهلوا من علمه فسموا بالشيوخ، وسمي هو شيخ الشيوخ. ومن الغريب أن أباه قد أصبح اليوم لا يعرف إلا باسمه هو، فيقال بو الفاضلي، أبو الفاضلي، هذا فاضلي معناها الفاضل. هذا سؤال، هل الحائض تأتي المحاضرات التي في المسجد؟ الجواب، إذا لم تدخل المسجد فيحل لها أن تجلس في رحبته وتستمع إلى المحاضرات، لكن لا يحل لها دخوله، فذلك مما لا يحل، فتجلس في الرحبة وتسمع المحاضرة فتستفيد منها، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحجاب في شهود صلاة العيد في المصلى الصحراوي. هذا السؤال، ما حكم من يريد أن يفتح حسابا في بنك ربوي وكذلك إذا كان يريد فتحه في باميس. الجواب أن البنوك مؤسسات ربوية جاء بها اليهود وجعلوا الاقتصاد كله مرتبطا بها، وقد دخلت في حياة الناس وأصبحوا يرون أن حياتهم الاقتصادية والمالية مربوطة بها، والواقع أنهم في غنى عنها. فقد كان اقتصاد الدنيا مستقيما قبل أن تعرف البنوك، قد كان شعر الوراء صحيحا من قبل أن يولد الخليل، فقد كنا في غنى عنها، ولذلك ما زالت الأمانة موجودة ولله الحمد، وما زال من الأمناء من يمكن أن يودع عنده المال، وما زال الأشخاص أيضا يمكن أن يجدوا ما يحفظون فيه أموالهم، فلذلك لا حاجة إلى فتح الحسابات في البنوك. وما كان منها ربويا صريحا صرفا فمخالطته محرمة وهي سبب للعنة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، فهم سواء في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. واللعنة هي الطرد عن رحمة الله، فمن كان كذلك فهو مطرود عن رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وطرد عن رحمة الله سبب لسوء الخاتمة، وسبب لعدم قبول الصلاة، وسبب لعدم صحة الطهارة، وسبب لعدم الاستجابة للدعوة، وسبب لعدم تعلم العلم الشرعي، فهو طرد عن رحمة الله كلها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا كان الإنسان لا يجد وظيفة يتقاضى منها ما يغنيه إلا وظيفة في مصرف، فليحرص على أن لا يشتغل في باب من أبواب الربا، وأن يشتغل في مصلحة مستقلة، وإذا وجد عملا آخر الصرف إليه. هل من صعب عليه حفظ القرآن هل له أن يتركه ويدخل في المعاهد أو يقرأ القرآن حتى يفتح له فيه ويبارك له فيه؟ الجواب أن تعلم القرآن بالنسبة للصبيان لا شك أنه خير لهم وبركة، وإذا تجاوزوا سن السفر سيصعب عليهم حفظه بعد ذلك. ولذلك من النصيحة لآباء الصبيان والصبايا أن يعلموهم القرآن في صباهم وصغرهم، فقد ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمة الرسالة أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهو الذي يثبت في الأذهان ويستقر. وأما ما سوى ذلك من التعلم على الكبر فإنه شاق يصعب بقاؤه واستمراره، وإذا عرف في الولد صعوبة وتأدب على حفظ كتاب الله فينبغي أن يعلم علوما أخرى، ومع ذلك يحاول معه في كل فترة، فإن الإنسان شرة وإقبالا وإدبارا، فيمكن أن يصعب عليه الآن قراءته في هذا الشهر، لكن في الشهر القادم يفتح له فيه ويسر عليه وهكذا، ففي كل فترة يعاد إلى تعلم القرآن. هذا السؤال، هل المقروء به في لفظ التوراة في القرآن لمالك والفتح في رواية قانون، في رواية قانون المأخوذ به في التوراة الفتح دون إمالته، هذا هو المأخوذ به. والوجه الآخر صحيح أيضا وهو التقليل فيها، أي إمالة بين. هذا السؤال، هل العادة السرية جائزة أم لا، وهل تلزم بها جنابة أم لا؟ جواب أن الله تعالى يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون الحد بينهم وبين الله عز وجل. فلذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نكف عما حرم، ويلزم بها ما يلزم بغيرها، فخروج المني بأي سبب من الأسباب سبب لوجوب الغسل وهو الجنابة. هذا السؤال، أطلب نبذة عن حياة العلامة أبا المختور، قد ذكرنا شيئا يسيرا منها، وله رحلة مطبوعة وأنصح طلاب العلم بقراءتها، وقد كتب عن نفسه في رحلته الشيء الكثير، ويوجد شريط لدى المكتبات الصوتية أيضا لولده الدكتور عبد الله في حياته، وهو شريط منتشر متوافر فبالإمكان الرجوع إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهدية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا وأن تخصب مرادنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وخشوعا وإخلاصا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهم كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين، اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنزل رزقك وبأسك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم أنزل بهم المثلات وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين وهد المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين، واجعل المال في أيدي أسخيائنا، اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا قوي يا عزيز، اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة فلا تردهم خائبين ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين، اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة في يدك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن الناس لم يرحموهم فارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم مسكنتهم وذلتهم يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها من سائر بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في جنوب السودان وفي غير ذلك من البلدان في غيرها من البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم وسد اتهامهم واجمع قلوبهم على الحق يا قوي يا عزيز. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.